بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد الأنام حبيب إله العالمين وسيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تقبل الله أعمالكم أخوتي الأعزة، أخواتي المؤمنات، وعظم الله تعالى أجورنا وأجوركم بمصابي أبي الأئمة إمام المتقين وإمام الإنس والجن أجمعين، سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وأسأل الله العلي القدير بحق هذه الليالي العظيمة وبحق ليلتنا المباركة ليلة القدر هذه، أن يمن علينا وعليكم بتوفيق البر لولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأن يتقبل صيام جميع المؤمنين ويستجيب لدعائكم ويقضي حوائجكم بحق أمير المؤمنين. الحديث في نهار ليلة القدر الكبرى، ما أجمله أن يكون عن شهيد المحراب الأعظم. ليلة عظمى فيها الشهيد الأعظم، فيها الرجل الذي أعطى للصلاة معناها وترجم لكل حرف من حروف القرآن في سلوكه وفي خطه وفي منهجه، ليبقى حجة ناصعة على جميع المسلمين. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما قيل فيه من قبل الله سبحانه وتعالى ومن قبل رسوله الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله، ما لم يقل باسم أحد آخر ما كان له إلا أن يصنع الموقف الذي لم يصنعه أحد آخر. الوحيد الذي تمكن بشكل جدي أن يستقبل الموت بكلمة فزت ورب الكعبة. مسيرة البشر تتحدث عن أن الكثير الكثير من الشخصيات التي برزت في التاريخ حينما أقبل عليها الموت راحت تتصاغر وتتحدث عن صغرها، تتحدث عن وضاعتها إلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تحدث عن عظمته حينما أقبل عليه الموت. هامة سبق لها أن طبرت في معركة الأحزاب حينما تبادل الضربة مع اللعين عمرو بن عبد ود، ومع الأيام التأم جرح هذه الهامة، ولكن في حال السجود وفي حال الاسترخاء وفي حال تمكن المجرم من ضربته وهو قائم، وفي حال ارتفاع رأس الساجد الكبير، نزل سيف الحقد والغدر على هامة أمير المؤمنين. ماذا فعل بأبي وأمي؟ هل عنت منه لحظة ضعف؟ هل ندت منه كلمة ألم؟ أم أن الكبير لا يفرز من كلماته ومن سلوكه إلا ما يعرب عن كبره وعن عظمته؟ لم يتفوه إلا بكلمة لم يتفوهها أحد من قبله، ولم نجد أحدا استقبل الموت فرحا به كما وجدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. استقبل هذه الضربة بقوله: فزت ورب الكعبة لمثل هذا فليعمل العاملون. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي اغتيل في محراب عبادته في ليلة القدر الصغرى، في مسجد يعد من أعظم مساجد المسلمين الأولى، صراحة لم يتم اغتياله بالسيف فقط، السيف غيبه جسدا، ولكن مدارس عدة كانت انطلقت لكي تغتال فكر أمير المؤمنين لأنه هو الأخطر، وأرادت أن تقتل عقيدة أمير المؤمنين لأنها هي الأفدح على مدارس ما كان لها شغل مع فكر أمير المؤمنين ومع قيم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أستعيد التاريخ، ولكن أريد أن أقف أمام حادث عظيم لكي أعتبر في تقييم الأمة التي أنتمي إليها، لكي أتعظ مما جرى من قبل أمة قيل عنها الكثير، ولكن للأسف الشديد في التاريخ الكثير من الشهادات المزورة التي صورت مشهد هذه الأمة بغير الصورة التي كانت عليها، وبالنتيجة وصفت باطلا لكي يبقى الباطل يعتمل في داخل هذه الأمة. ونحن حينما نستقرئ التاريخ ونحلل ما حصل من اجل ان نكتشف اين مكامن الباطل لكي لا نقع فيها ولكي لا نتجه اليها، ومن اجل ان نشخص رايات الهدى ورايات الحق لكي نتبع هذه الرايات، والا ويعاب علينا ذلك كثيرا حينما يقال بأن شيعة أمير المؤمنين لا هم لهم إلا بقراءة التأريخ، ونحن لا نستحي من ذلك لأننا تعلمنا على يد القرآن الكريم، القرآن الذي حفل بالتحدث عن سيرة الأنبياء وعن سيرة الظالمين، وقال لنا اتخذوا هذه السير عظة لكم لتنظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الأصل هو أن نتعظ، لأننا لن نتمكن من إعادة التأريخ، وهذا واضح جدا. التأريخ حصل، وما جرى في أي برهة زمانية جرى وانتهى، ولكن الإنسان الحصيف هو الذي يجلس لكي يحلل أين نقاط القوة والضعف، أين مكامن الهدى والضلال، أين مواقع الحق والباطل، لكي يتمكن من أن يقتدي بالحق وبسيرة المحقين ويبتعد عن الباطل وسيرة المبطلين. وبادئ ذي بدء لا بد من أن ألتفت إلى هذه الصورة التي يتفق عليها أهل الإسلام. سبق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل قبل ذلك سبق للقرآن الكريم أن حذر تحذيرا شديدا بأن انقلابا على الأعقاب سيحصل، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحذر المسلمين وحذر أصحابه إياكم أن تعودوا من بعدي يقتل أحدكم الآخر ويضرب أحدكم الآخر. وحديث الحوض الذي يرويه البخاري ومسلم وغيرهما حديث واضح جدا من تحذير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن انحرافا سيقع وأن ضلالا سيحصل. وهذا التحذير لم يكن مجرد كلمات، وإنما تحذير ابتني على أساس أن واقعا سيأتي، ليس احتمالا لمجرد ضرب الاحتمالات، وإنما حديث القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث كان يتم التحدث فيه عما سيجري في داخل هذه الأمة. وهنا حري بالمرء أن يتساءل عن موضع هذا الانحراف وموضع هذا الضلال، وعن موضع الهدى الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومكامن الهدى، لأنه لا يعقل بالمسلم أن يقرأ في قرآنه العظيم وما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وهو يقول أو لا يفتش عن مكامن الانقلاب على الأعقاب، هل حصل ذلك أم لم يحصل ذلك، من الذي انقلب؟ لماذا انقلب؟ هذه أسئلة يجب على المسلم أمانة للقرآن الكريم وتحملا لمسؤولية القرآن الكريم عليه أن يسأل ما الذي حصل. وإلا حديث القرآن ليس حديثا عبثيا وليس حديثا احتماليا، يمكن أن يكون هناك انقلاب على الأعقاب ويمكن أن لا يكون. حديث القرآن الكريم حديث ما سيجري في الواقع، وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بألفاظ متعددة وبمناسبات متعددة كان يتحدث عن أمور قال لنا إن تمسكتم بها لن تضلوا من بعدي أبدا. وعلى المسلم حبيب رسول الله وعاشق رسول الله أن يسائل نفسه عن هذه الأمور التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لن تضلوا بعدي أبدا، هل التزمنا بها أم لم نلتزم بها؟ وأكثر من ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما يكون لن تضلوا من بعدي أبدا أو لن تضلوا بعدي أبدا بأمور متعددة. أنا هنا لا أخصص في هذه القضية، في رزية الخميس تحدث عن ذلك، في حديث الثقلين تحدث عن ذلك، في أحاديث متعددة تحدث عن ذلك. وفي مقابل لن تضلوا بعدي أبدا أيضا في مقابل ذلك يجب على المسلم أن يقول أن الأمة لو لم تتمسك بالأمور التي أمرها الله سبحانه وتعالى لن تهتدي أبدا، باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وفي عمله وفي إمضائه للأشياء يمثل الحق الأصدق ويمثل الهدى التام، وبالنتيجة أن يتخلن عن منهجه عن قوله عن سنته سيكون تخلفا باتجاه الضلال وباتجاه عدم الهدى. لذلك هنا أنا أدعو المسلمين كافة في العشر الأواخر من شهر رمضان الذي لا شك ولا ريب عند جميع المسلمين أن رحمة الله تتنزل عليهم في ليالي هذه العشرة الأواخر أعظم من كل ما يمكن لنا أن نعمله في هذه العشر الأواخر، أعظم من أن نصلي نافلة أو نقرأ قرآنا أو ما إلى ذلك، وهذه أمور عظيمة، وأعظم من أن ندعي وهذا أيضا أمر عظيم، ولكن أن نقف في قبالة هذا القرآن وأن نقف في قبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنعرف إن كنا قد أصبنا الهدى أو أصبنا الضلال. وهنا أضرب مثلا لكي يعرف الناس حقيقة الخطر في هذه الأمور. نحن نتحدث عن جيل العصر الأول ونتحدث وكأن جمالا عظيما كان في عصر الرسالة الأول، ولا شك ولا ريب أن لثلة من الصحابة من الأجلاء من المواقف العظيمة التي لا يمكن للمرء إلا أن يقف أمامها بكل إجلال وقدوة. لا شك ولا ريب أن قدرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عشقهم وفي تفانيهم بالالتزام برسول الله وبذوبانهم في القرآن الكريم يمثلون مثل هذا النور الكبير. ولكن من حق المرء أن يتساءل، وليس عليه أن يكون متسائلا بصراخ وزعيق، وإنما يتساءل بسؤال المفكر المتدبر ما الذي جرى في هذه الأمة لكي يقتل مثل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في محراب عبادته في شهر رمضان وهو الخليفة الشرعي؟ هذا السؤال بسيط لكن ينطوي على حقائق عظيمة. الجيل الذي قتل فيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو جيل الرعيل المتأخر من الصحابة وجيل بداية التابعين، وبالنتيجة هذا الجيل له ارتباط بما سبق. لماذا يقتل خليفة المسلمين بإجماع الكل، أمير المؤمنين أيضا بإجماع الكل، لماذا يقتل في نفس مسجد المسلمين في صلاة المسلمين في شهر قيام المسلمين؟ لماذا نأتي ونتقدم لأمير المؤمنين؟ ما الذي جرى لعثمان ابن عفان؟ لماذا يقتل وبهذه الطريقة؟ بل لماذا يقتل مثل عمر بن الخطاب؟ دع عنك الاحتمالات البسيطة التي تساق هنا وهنا، حركات الاغتيال والقتل ما كان لها أن تكون منهجا فرديا، ودع عنك حالات التبسيط حينما يقال بأن أبا لؤلؤ الفيروزي كان مجوسيا وأراد أن ينتقم للمجوس. نحن من حق المرء ببساطة أن يتساءل إذا كان مجوسيا كيف دخل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبق له أن هتف بالمسلمين: بيت الله ومكة حرم الله، وبيت الله والمدينة حرمي. وحرم رسول الله لا يمكن أن يدخله غير مسلم، لماذا دخل غير المسلمين؟ علينا أن نسائل من سبق، لماذا أدخلتموهم والرسول يقول بأن هذه المدينة حرمي؟ وإن لم يدخلوا فعند ذلك يجب أن نعيد النظر إلى ما جرى. أنا لا أريد هنا أن أقيم حقا أو باطل، من الذي قتل، لماذا قتل، هل كان حقا أو باطلا، لكن أريد أن أقف بين يدي واقع، هذا الواقع يشهد به الجميع. ما الذي جرى في اليوم الأول لوفاة رسول الله؟ الجميع يجمع من المؤرخين بأن عراكا وبأن صراعا كبيرا قد حصل في قبيل إعلان نتائج سقيفة بني ساعدة. وبالنتيجة علينا أن نقول بأن ذلك الجيل فيه ما فيه، فيه من الصور الرائعة وفيه من الصور التي لا تتحدث عن روعة بل تتحدث عن شيء آخر. إذا ما تمكننا من ذلك سنعرف لماذا تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أواخر أيام حياته كما يحدث الحسكاني، أو عفوا كما يتحدث الحاكم النيسابوري معذرة، في مستدركه بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خرج لبقيع الغرقد وكان معه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهناك كان يبكي بكاء شديدا. قبل 3-4 أيام رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يخرج إلى البقيع في تلك اللحظة ويريد أن يودع البقيع، بكى. قال له أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما الذي يبكيك فداك أبي وأمي يا رسول الله؟ لابد للمرء أن يتساءل لماذا يبكي رسول الله، لماذا يتألم رسول الله، لماذا يئن رسول الله؟ مو في هذه الحادثة، في كل حادثة تألم فيها رسول الله على المسلم أن يعرف لماذا. وأنا أحذركم من أن تستلموا الأسئلة الأجوبة البسيطة التي تريد أن تفضح الأمور. ذلك قوم فيه ما فيه ولا علينا أن نتدخل في شؤونهم. ليش؟ القرآن الكريم تحدث عن شؤون الأنبياء وقال لنا اتخذوها عظة، وتحدث عن شؤون الظالمين وقال لنا اتخذوها عظة لكم. لماذا؟ من الذي قال؟ وأنكى من ذلك ما يتم التحدث عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لأصحابه في بدر أو قال عن أصحاب بدر بأنه قد تم رفع القلم عنهم. وما أدراك، هكذا يتحدثون ينسبون لرسول الله، لعل الله اطلع على أصحاب بدر وقال لهم افعلوا ما شئتم لقد أوجبت لكم الجنة. نفس البراء ابن عازب رضوان الله تعالى عليه، أحد الأصحاب الكبار، جاءه رجل من بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذا الرجل شابا، قال له هنيئا لك يا عم، لقد كنت في الرعيد الأول. قال له ما، وهذه رواية يرويها مسلم، قال له ما، فإنك لا تعلم ما أحدثنا من بعد رسول الله. أنت ما تدري، ما تدري إحنا سوينا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه شهادات الأصحاب وهذه شهادات الواقع، يتحدث عن أن أمرا ما قد حصل. بعد ذلك أنتم تدرون أن بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تم اقتيادهن من قبل سلطة تدعي الانتساب لرسول الله، تدعي الانتساب لدين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تم اقتيادهن بعنوانهم سبايا في بيوت وفي مدن المسلمين. بنات رسول الله سبايا، شلون تنجمع هذه؟ شلون تفهم؟ وهذا الحدث مو حدث لوقته بس، هاي القضية صارت عندنا قبل، تم قتل عدد كبير من الصحابة، قتل حجر ابن عدي، وقتل عمرو ابن الحماق، وقتل رشيد الهجري، وهؤلاء قتلوا صبرا، وقتل كميل ابن زياد، وقتل العديد من الأصحاب بحوادث الاغتيال السياسي. نحن نجي نفهم شنو اللي صار. أما أنا أغمض عيني وأقول كل شيء ما صار الحمد لله، ذيك الأمة كانت لها ما لها وعليها ما عليها، أنا ما عليه، لا أنا علي، مو لأنه أنا راح أجي أعيد سجال الأحداث وأرسم التاريخ من جديد، لكن علي أن أفهم التاريخ، علي أن أفهم ما جرى حتى أتوصل إلى هذه الحقيقة المرة، أن إمام المسلمين يقتل في مسجد المسلمين، في شهر المسلمين، في قبلة المسلمين، وفي صلاة المسلمين. هذا أمر عظيم لا يجب علي، بل لا يجوز لي أن أتجاوزه سريعا وأقول بأن الأمور كانت وردية. والله تقرؤون بعض الكتب تتصورون أن الدنيا كانت ذهبية تماما. إذا كانت ذهبية، ما الذي أثار رسول الله في بقيع الغرقد وسأله ما الذي يبكيك يا رسول الله بذاك أبي وأمي؟ قال له إنما أبكي لضغائن ستظهر لك من بعد. هذه الضغائن هي التي قتلت أمير المؤمنين صلوات الله، التي أبكت رسول الله هي التي قتلت أمير المؤمنين صلوات الله. وإلا عبد الرحمن ابن ملجم عليه لعائن الله لم يكن إلا سيفا للقتل، لكن من الذي أوجد هذه الجرأة؟ ومن الذي أوجد هذا النفاق بالشكل الذي تتحول الأمور إلى حركة خوارج، وإلى حركة عصيان، وإلى حركة تمرد، وإلى آخر. على أي حال، لابد لي أن أشير إلى ليلة القدر. في مثل هذه الليلة، ليلة 23، وهي ليلة القدر الكبرى. احنا عندنا 3 ليالي للقدر. ليلة القدر الصغرى هي ليلة 19، والوسطى هي ليلة 21، والكبرى هي ليلة 23. لدى إخواننا هناك رواية تتحدث عن ليلة 25، وهناك رواية لديهم تتحدث عن ليلة 27، أي ما يكون. في ليلة القدر إخواني الأعزاء، وبعضكم سامعين من عندي هذا الحديث، في ليلة القدر أعمال العباد في هذه الليلة تشخص في قضاء الله سبحانه وتعالى. يجري تقدير الأمور في ليلة 15 من شعبان، يعد السجل في ليلة 15 من شعبان، ولكنها تقضى وتبرم في ليلة القدر. لذلك أي تهاون للمسلم في ليلة القدر إنما يفوت على نفسه أمرا عظيما. في مثل هذه الليلة سيشخص في علم الله سبحانه وتعالى، يقضي الله كل ما يتعلق بأعماركم وآجالكم وأرزاقكم وأوضاعكم، وكل ما سيجري في هذا العام أو في العام المقبل. إذن لا يوجد أمامنا مناص، أمام عدة ساعات سرعان ما تنقضي، إلا أن نقف وقفة مطالب بأن يحصل على الأمر العظيم الذي يريد. كثيرا ما ندعو، كثيرا ما نستغيث، لكن اليوم هو يوم الدعاء. هذه الليلة هي ليلة الدعاء، وهي ليلة الاستغاثة. لذلك الله الله، من تفويت الأمر عليكم بالالتهاء بما لا يخدم أوضاع هذه الليلة، هذا أمر. الأمر الآخر لهذه الليلة، صاحب عظيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. يقول ما أدراك بالشكل الذي يجب أن تنشد بكل أحاسيسك وأفكارك لتعرف ما هو شأن ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. العجيب أن بعض المسلمين يقرأ يقول هذه الليلة في مقابل 1000 شهر. المسألة مو أرقام، المسألة مسألة معنى. القرآن يريد أن يقرب المعنى والمحتوى. ليلة القدر خير من 1000 شهر. لماذا؟ هذا السبب، تنزل الملائكة. إذن الملائكة ستنزل، والملائكة هنا وصفت أو تقدم عليها ألف لام من التعريف، وبالنتيجة كل الملائكة ستنزل. وإن لم نقل بأن جميع الملائكة سينزلون، لا شك ولا ريب أن أعاظم الملائكة ستنزل في هذه الليلة. هل ستنزل لوحدها؟ يقول لا، تنزل الملائكة والروح فيها. الكثير من المسلمين للأسف الشديد يقول بأن الروح هي جبرائيل. آخر الروح أو جبرائيل من الملائكة، وقد تقدم في الصنف الأول أمران ينزلان في ليلة القدر، الملائكة والروح. يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الرواية يرويها بعض علماء السنة أيضا كالسيوطي في الدر المنثور، يسأل يقول هل أن الروح من الملائكة؟ يقول بل هو خلق أعظم من ذلك. لماذا؟ يسألونك عن الروح، ها هذا الأمر يسأل المسلم. قل الروح من أمر ربي، هذا أمر متعلق بالله سبحانه وتعالى. البعض هم هنا للأسف الشديد يجي يفسر هاي الروح، يسألونك عن الروح، يقول هاي الروح اللي داخل الإنسان. لا، مسألة أعظم من ذلك. هذه الروح وكل بها عزرائيل، مثلها مثل وجه عزرائيل أيضا صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه، وكل بها جنوده. بالنتيجة هذه ليست من أمر الله سبحانه وتعالى. ما هو أعظم يجب علينا أن نفتش عنه. قل الروح من أمر ربي، هذا أمر خاص بالله سبحانه وتعالى أيما يكون. هنا على المسلم أن يتساءل، هذه الملائكة والروح تنزل على من وتنزل بماذا؟ فشنو راح تنزل على جورج بوش يعني في هذه الليلة؟ لا، تنزل على أي شخص من أشخاص هذه الدنيا؟ قطعا لا. هذه الزفة من الملائكة للروح لابد أنها تتنزل على أمر عظيم وعلى شأن عظيم. وتتنزل بماذا؟ تتنزل بهذا السجل الذي يقضى في ليلة القدر، يحتم في ليلة القدر. هذا سجل أعمال العباد وما يجري على الدنيا، تارة بصيغة الفرد وأخرى بصيغة كل الأمة. عندئذ لا بد أن نقول بأن التنزل، يعني أنت تصور في ليلة القدر اللي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تنزلت على رسول الله وتنزلت على أئمة المشركين، فما نقول. ولا يمكن لنا أن نقول بأن هذه الآية أيضا كانت في زمن رسول الله وانتهت، هذا أيضا كلام غير مسؤول وغير معقول. إذن لا يوجد لدينا مناص إلا أن نقول بأنها ستتنزل على أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ستنزل بالنور وبالبركة الإلهية بهذه الطريقة على أعظم الناس قربا من الله سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أن هناك تخصيص وهناك إطلاق لهذه الكلمة. كل ما الإنسان يقترب من الله سبحانه وتعالى يحظى بمقدار من هذا التنزل بمقداره، ولكن التنزل الأعظم ينزل على أعظم خلق الله قربا من الله وعلى أقرب الناس بعنوانه فردا. وهذا الأمر غير متحصل إلا للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. هذه الليلة هي ليلة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أنا هنا وأنهي كلامي في هذا المجال. أخواني الأعزاء، أحسنوا الطلب من الله سبحانه وتعالى. هذه الليلة لما أعمالكم وآجالكم وأرزاقكم ستوضع أمام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إلك أن تحسن الوضع وإلك أن تبقيه. بالنتيجة تم قضاء الأعمال، لكن للدعاء شأنه العظيم في تغيير القضاء. لذلك أنتوا حظ، وأنا أضرب مثل وسبق لي أن ضربت سابقا، مثل إنسان قيل له تعال إلى هذا المخزن الهائل من الأرزاق، تعال وخذ. وبالنتيجة ما حد راح يقدر يشيل إلا بمقدار ما يتمكن. أعطينا ضوءا أخضر لنأخذ أي شيء من هذا المخزن العظيم. إيش قد راح نأخذ؟ مقدار. هذا اللي جايب كيس راح يأخذ بمقدار كيس، اللي ما جايب شيء راح يأخذ بمقدار إيديه، اللي جايب لسيارة راح يأخذ بمقدار سيارة، اللي جايب لعشر سيارات راح يأخذ بسيارة. لكن بالنتيجة المخزن أعظم من ذلك. علينا أن نحسن كيف نذهب إلى ليلة القدر. وشهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، هذه الضيافة العظمى، الضيافة العظمى هذه في هذه الليلة. إلك أن تقول أنه أروح وأحمل في هذا القلب ما يمكنني أن أخذ كل شيء. هذا القلب هو الذي سيأخذ طهارة القلب نصاعة القلب، بياض القلب، عدم إذناب العباد، عدم إجرام العباد، هذا القلب هو الذي سوف يحمل. القلب الأسود لن يحمل إلا بمقدار بياضه، لا يعقل أن يأخذ بمقدار سواده، والسواد هو الذنوب، اعتداءات الإنسان على عباد الله. أنا هنا أقف عند هذه النقطة. أخواني الأعزاء، تطلبون المغفرة في هذا اليوم من الله سبحانه وتعالى. مغفرة الله لا يمكن أن تكون إلا أكو شيء اسمه حق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتنازل عن حقه، لكن قبل حق الله سبحانه وتعالى هناك حق للعباد. يجب أن نؤدي حق العباد قبل أن ننتظر مغفرة الله سبحانه وتعالى. الله لن يغفر لعبد اعتدى على حقوق الآخرين بأي طريقة، ابتداء من الغيبة وانتهاء بالدماء. هذه كلها حقوق العباد. أكو حق لله سبحانه وتعالى متعلق به يقول أغفر أو لا أغفر، أما حق العباد يقول أنا لا أتدخل به، العباد هم الذين يجب أن يغفروا. لذلك هذا أمر أول كونوا تدققون به، روحوا إلى هذه الليلة ولو بهذا المقدار، بكلمة أستغفر الله العظيمة اللي فيها تصميم أنك ستعيد هذه الحقوق لأصحابها. هذا أمر أول. الأمر الثاني، تريد من الله سبحانه وتعالى أن يسقط حقه منك، تقول له يا إلهي اغفر لي وما إلى ذلك. إيش جت حلوة، أنت المظلوم، أنت الذي اعتدي على حقك، أن تبتدئ هذه الليلة بمخاطبة الله. إلهي سبق لعبادك أن اعتدوا علي، سبق لعبادك أن ظلموني، سبق لعبادك أن أجرموا بحقي، يا إلهي كل ما فعلوه وهبته لك، مو للعباد، أنا أريد أتقرب منك أنت. وذول عبادك، مثل ما تجي إلى إنسان لديه عبد تقول له عبدك ظلمني ولكن أنا إكرام لعينك غفرت له، أنا تركت الأمر إليك، قد راح تكون كريم عنده؟ هنا نشيل هذا الإنسان وخلي الله سبحانه وتعالى. أظل عبادك اللي أنت خلقتهم وأنت الذي ابتليتني بهم ظلموني وظلمهم أنا تركته لك. أول شيء تحصل عليه الله سبحانه وتعالى يقول هذا العبد كريم مع عبادي وكريم معي، وهي كلمتين وشوية عصرة قلب، مو أكثر من ذلك. ثقوا بالله يبادلها شوية عصرة قلب حتى تطلع القضية نقية. جيت كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، عبدي يغفر لعبادي وأنا لا أغفر له. تصور تغلب كرم الله، لو تصور تغلب عزة الله ووهابيته وجوده وسخائه، حاشا لله. على أي حال، أسأل الله بحق صاحب هذه الليلة المعظمة أن يجعلنا وإياكم ممن أحسن العمل في ليلة القدر، وممن ناله ثواب ليلة القدر وبركات ليلة القدر وعظمة ليلة القدر. أبتهل إلى الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم توفيق الاستفادة من ليلة القدر بما يحسن علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى ويقربنا إليه. أسأل الله بحق صاحب هذه الليلة العظيمة أن يعجل لنا فرج إمامنا وأن يسهل مخرجه ويوفقنا وإياكم لمحبته وللطفه ولرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من المحظوظين بكرامة التمهيد إليه والعمل لأمره وإحياء أمره. أبتهل إلى الله العلي القدير أن يحفظ لنا مراجعنا العظام وعلمائنا الأعلام، لا سيما إمامنا المفدى السيد السيستاني وبقية علمائنا الأعلام. أبتهل إلى الله العلي القدير أن يحفظ قادتنا الكرام أن يسددهم في القول والعمل وأن يحفظ العراق وأهله بسنته وشيعته بعربه وكرده وترجمانه بمسلميه ومسيحيه. أسأل الله أن ينأى بكم عن كل مكروه وأن يصونكم من كل أذى وأن يبعد عنكم شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله أولا وآخرا وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.